خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبصرين بأنفس وحراب نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبصرين بأنفس وحراب أكرم بمن جمعوا الماثر كلها أكرم بآل البيت والأصحاب أكرم بآل البيت والأصحاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يرزقنا الله تعالى وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلني الله تعالى وإياكم مباركين أينما كنا. أنا حقيقة سعيد بهذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أحبابه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المتحابون في الله يكونون يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فنسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن تحابوا في الله اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه، وهذه بلا شك أنها من أعظم المراتب التي يرجو بها الإنسان الوصول إلى رحمة الله جل وعلا. في الحديث الصحيح أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فبعث الله تعالى عن مدرجته ملكا، فهذا الملك جاءه في صورة رجل، فسأله الملك قال له: إلى أين تذهب؟ قال: إلى أخي هذا. قال: هل لك من حاجة تريدها منه؟ قال: لا. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ يعني هو أحسن إليك يوما فأنت تريد أن ترد إليه إحسانه؟ فقال: لا، غير أني أحببته في الله، أنا والله أحبه في الله، وهذا الرجل يعني صاحب خير وصاحب صلاح، فأنا أحبه في الله، أحبه لأنه طائع لله، أحبه، والسبب في محبتي له هو شرع الله جل وعلا وتقربي إلى الله، غير أني أحببته في الله. فقال له هذا الملك: فإني رسول الله إليك أخبرك أن الله قد أحبك كما أحببته، فأنا والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه ولطفه وإحسانه وفضله أن يتفضل علي وعليكم بأن نكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن جل وعلا متحابين في الله، وأن يجعلنا ربنا أيضا على منابر من نور يغبطنا الأنبياء والشهداء. فهنيئا لنا والله. أيها الأحبة الكرام، تعالوا اليوم نتكلم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحسن الخلق. حسن الخلق هو عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا، كما يتقرب إلى الله تعالى بقراءة القرآن، يتقرب بصلاة الضحى، كذلك يتقرب بحسن الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله تعالى يرفع حسن الخلق عنده جل وعلا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. وقال عليه الصلاة والسلام: لما يعني الذين الموطؤون أكنافة، بمعنى المتواضعين غير المتكبرين، الموطؤون أكنافة الذين يألفون ويؤلفون، هم يتألفون مع الناس والناس يتألفون معهم. ثم قال: ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. الإنسان الذي لا يألف الناس ولا يعني مثلا سكن في بيت فهو لا يتآلف مع جيرانه، يصلي في المسجد لا يتآلف مع المصلين، يعمل في وظيفة فهو لا يتآلف مع زملائه. قال: لا خير في من لا يألف ولا يؤلف، يعني حتى هو أخلاقه فيها غلظ وشدة وعنف، فالناس لا يتآلفون معه لأنه ليس لطيفا في التعامل معهم ومنفتح البال في الأخذ والرد إليهم. قال: ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في الحديث الصحيح، قال: أنا زعيم لبيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وزعيم لبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. ثم قال وزعيم يعني أنا مسؤول عنه، أنا متكفل لصاحبه بأن يحصل عليه. قال وزعيم لبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقال عليه الصلاة والسلام لما ذكر له حال امرأة كما روى الترمذي وذكر له من صلاتها وصيامها وعبادتها، قالوا يا رسول الله فلانة هذه صاحبة قيام ليل وصيام في النهار ما تكاد أن تلتفت إليها إلا وجدتها على طاعة، قالوا يا رسول الله فلانة، وذكروا من صلاتها وعبادتها. ثم قالوا يا رسول الله غير أنها، يعني هذه المرأة فيها خصلة واحدة مزعجة، قالوا غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. يعني المرأة كل شيء فيها حسن، لكن المشكلة فيها أن أخلاقها سيئة، فهي تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام هي في النار، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار. وبين صلوات ربي وسلامه عليه أيضا في الحديث الصحيح أن الرجل إذا أحسن خلقه مع الناس وأحسن تلطفه معهم وصار حسن الخلق معهم أن الله جل وعلا يحبه ويرفع درجته. بل قال ربنا جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، قال سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني الله تعالى رحمك فجعلك لينا معهم. طيب لو لم يكن لينا كان ممكن يكون ماذا؟ قال الله ولو كنت فظا غليظ القلب، ما النتيجة؟ لن فضوا من حولك. فضوا من حولي وأنا نبي؟ نعم. فضوا من حولي وأنا خاتم الأنبياء وسيد الأولياء؟ نعم. ينفضون من حولي وأنا قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر؟ نعم. الناس لن تجذبهم بكثرة صلاتك ولا بكثرة استغفارك ولا بكثرة تسبيحك وتهليلك، بل ولا بحرصك على الصلوات والنافلة، لن تجذبهم بمجرد ذلك ما دام أن هذه الأخلاق، ما دام أن هذه العبادات لم تؤثر في أخلاقك. إذا العبادات أثرت في أخلاقك استطعت أن تكسب محبة الناس. أما الإنسان الذي يصلي ثم ربما عبس في وجوه الناس وربما أكل أموالهم بالباطل وربما خان الأمانة إذا أتمنوا عليه، هذا لا يكون له القبول عندهم، لا يقبله الناس. الناس إنما يقيسونك بأخلاقك الحسنة معهم. ولذلك قال ربنا جل وعلا هنا ولو كنت فظا غليظ القلب، لو تعامل النبي صلى الله عليه وسلم سيء مع الناس وحاشاه، لو كان غليظا فظا عنيفا معهم لم فضوا من حولك. طيب كيف تعامل يا ربي؟ قال الله فاعف عنهم، يخطئون علي، اعف عنهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولذلك يا جماعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا كما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام كما رباهم، كانوا أحسن الناس خلقا، لأنه عليه الصلاة والسلام هو نفسه كان يتعامل معهم أحسن الأخلاق. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، يعني ما جئت إليه صلى الله عليه وسلم وردني، قال لا لا يدخل علي، ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، ثم قال ولا رآني إلا تبسم في وجهي. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل جرير بن عبد الله البجلي، فإذا دخل تبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، إذا جلس وتحدث معه تبسم في وجهه، إذا رأوه في الطريق طبعا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه من خيار الصحابة، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا الأسلوب من الخلق الحسن معه فقط، إنما كان يستعمله مع كل الناس. يا جماعة يستعمله حتى مع غير المسلمين، مع الكفار كان يرفق بهم ويلين في التعامل ويكسبهم لدعوتهم والتأثير فيهم ويبتسم في وجوههم ويتصدق عليهم ويحضر إذا دعاه اليهودي حضر عنده في الطعام عليه الصلاة والسلام ويزوره إذا مرض. أصلا هكذا كانت أخلاقه عليه الصلاة والسلام. لكن جرير بن عبد الله وكان من رؤوس القوم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني إلا تبسم في وجهي. ولذلك كان الصحابة إذا نظرت في أخلاق أبي بكر، أخلاق عمر، أخلاق عثمان، أخلاق علي رضي الله تعالى عنهم، أخلاق الصحابة، أخلاق آل البيت، تجد أن الرفق واللين والابتسامة والعطف والكرم والإحسان إلى الناس، تجد كف الأذى عن الآخرين، تجد حفظ اللسان عن أعراضهم، تجد الرفق معهم، لا تكاد أن تجد أحد منهم يغضب ويشتد غضبه حتى ربما آذى الناس، لا. الذي يريد أن يتخلق بأخلاق أولئك الرهط الذين كانوا مع سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي يريد أن يتخلق بأخلاق كأنما هو جالس في مجلس عن يمينه أبو بكر وعن يساره عمر ومن أمامه عثمان وعلي وهناك طلحة والزبير وأبو هريرة وحمزة وسلمان وخيار الصحابة الكرام. الذي يريد فعلا أن يعرف أخلاقهم فلينظر في سيرهم ليتأمل كيف كانوا يتعاملون مع الناس. يأتي رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله أوصني، فلا يقول له النبي عليه الصلاة والسلام أوصيك بصلاة الليل، أوصيك بصيام النهار، أوصيك بالجهاد، وإنما يأوصيه عليه الصلاة والسلام بأمر يتعلق بأخلاقه، فيقول له عليه الصلاة والسلام لا تغضب، لا تغضب. صحيح الصلاة مهمة، سلسلة حديد ويدخلون سلاسل الحديد بعضها في بعض ثم يلبسها، هي ثقيلة لكن يعني لابد أن يلبسها المقاتل، فيلبسها حتى لو جاءه سيف أو رمح يضرب في هذا الحديد فلا يصيب جسده. فذهب يشتري درعا فوجد درعه التي سرقت منه وجدها تباع في السوق، فنظر إلى الدرع يعرفها. أنت لو عندك يعني شيء ألفته ولبسته وفقد منك أكيد أنك بتعرفه، إما حديد مثلا معوج من مكان معين أو في لون آخر أو فيه تعرف في علامات معينة تقول هذا درعي. فلما رآه علي رضي الله تعالى نظر إليه وقال هذا درعي، هذا درعي مسروق مني، هذا درعي سقط من على فرسي وسرق، هذا درعي. فإذا الذي يبيعه يهودي، قال يهودي لا، هذا الدرع أنا اشتريته وكذا وأنا جئت أبيعه. قال علي وكان الخليفة في ذلك الوقت هو خليفة المسلمين يستطيع أن يقول عن اليهودي خذوه وغلوه فاسجنوه أو اقتلوه، لكنه قال والله هذه درعي. قال اليهودي لا بل درعي. قال إذن نحتكم عند القاضي، فذهبوا إلى شريح القاضي فقال له علي رضي الله تعالى عن هذا درعي. قال اليهودي لا هذا الدرع لي، تريد تأخذه يا علي تشتريه وأنت الخليفة. فقال القاضي لعلي رضي الله تعالى عنه من يشهد لك؟ قال يشهد لي أولادي الحسن والحسين. فقال القاضي لا الأولاد ما يشهدون لأبيهم، لكن أنت من يشهد لك؟ قال ما عندي أحد يشهد لي يا أيها القاضي. فقال إذا حكمت أن الدرع لهذا اليهودي، مدام ما في شهود الدرع لهذا اليهودي. فعجب اليهودي قال سبحان الله، قاضي المسلمين يحكم على خليفة المسلمين لصالح رجل يهودي. شوف يا جماعة كيف كان الصحابة أخلاقهم تجذب الناس، أشهد والله ما دفعكم إلى هذا إلا الخوف من الله وتعظيم الدين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ودخل اليهودي في الإسلام ثم قال والله إنها درعك يا علي، أنا قد سرقتها منك، خذ درعك. قال علي بل مدام أنك أسلمت والله أن تأخذها هدية لك. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني يتلطفون حتى مع غير المسلمين. عمر رضي الله تعالى عنه كان يمشي مرة فرأى رجلا يهوديا كبيرا في السن يسأل الناس، يعني رجل فقير فهو يطوف ويسأل الناس يعني يشحذ منهم. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه بكل لطف قال له أما عندك من ينفق عليك؟ قال لا. قال طيب من أين تنفق على نفسك؟ قال والله مما أسأل الناس، هذا يعطيني درهم هذا يعطيني نصف درهم وأعيش. فقال عمر سبحان الله أكلنا شبيبتك وندعك لما شبت، يعني أنت لما كنت شابا كنت تشتغل وتكتسب المال وتدفع لنا الجزية، يعني لما كبرت الآن وأصبحت شيخا كبيرا نتركك، أكلنا شبيبتك فلما كبرت نتركك، لا والله. ثم أمر له بالمال راتب شهري عطاء من بيت مال المسلمين ينزل له شهريا. كيف يا جماعة يفعلون ذلك؟ يفعلونه لأن الله تعالى أمرهم به. رب العالمين لما مدح نبينا صلى الله عليه وسلم قال له ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. لاحظ رحمته، رحمته صلى الله عليه وآله وسلم ولطفه الذي كان مع الناس. ولذلك حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني أبا بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، حتى في ممازحة بعضهم لبعض، في تلطف بعضهم مع بعض، كانوا أحسن الناس خلقا. ومن جاء من بعدهم أيضا من التابعين كانوا كذلك. ذكروا أن علي بن الحسين زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قالوا كان جالسا يوما وعنده بعض أصحابه، فأقبلت الخادم معها شواء، يعني معها لحم مشوي شديد الحرارة، وكان في حضنه صبي له يلاعبه وعنده أصحابه، فتعثرت الخادم وسقط منها الشواء على الصبي، حار لحم أخرج الآن من فوق الجمر، فسقط الشواء على الصبي وسقط على بطنه وعلى رجليه وفخذيه ويديه، وصاح الصبي، يعني أصابه يعني احتراق في عدد من مواضع جلده. فالتفت إليها علي بن الحسين، يعني أنت ما انتبهتي وأنت تمشين، ما هذه العجلة، ما هذه؟ يقولون فقالت له: والعافين عن الناس والكاظمين من الغيظ. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. هذه الأخلاق يا جماعة التي يعني ينبغي المسلم أن يتخلق بها. وكذلك كان يوما عنده جارية توضئه، تصب له الماء، فانشغلت تتحدث مع غيرها، فانفلت الماء، انفلت الإناء، وكان الإناء من حديد أو معدن، فانفلت وضرب رأسه وشجه. طيب ليش الإهمال هذا؟ فنظر إليها ثم عفى عنها. هذا العفو الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه، ثم تربى عليه أيضا من جاء من بعدهم، سواء من التابعين الكرام أو من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، هي الأخلاق يا جماعة التي ينبغي أن نتخلق بها اليوم، أن يتخلق المسلم بها مع أصحابه، يتخلق بها مع أهل بيته. بعض الناس ربما اليوم تبحث عن أخلاقه مع الناس، تجد حسن الخلق ربما مع أصحابه مع أصدقائه، فإذا نظرت في أخلاقه مع أهل بيته، مع زوجته، مع أبنائه، وجدته سيء الخلق. يعني كم من الناس زوجته تسمع من عنه ابتسامة خارج بيته، لكنها لا ترى في بيتها إلا عبوسا، تسمع عن كرمه لكنها لا ترى منه إلا بخلا، تسمع عن رفقه لكنها لا ترى منه إلا عنفا، تسمع عن حلمه لكنها لا ترى منه إلا غضبا. وتجد أنه أحسن الأخلاق مع الناس ويوزع أنواع الابتسامات، فإذا رجع إلى بيته وجدت غير ذلك. الصحابة ما كانوا كذلك، كان أحق الناس بحسن مصاحبتهم وتلطفهم وحسن عشرتهم هم أهل بيتهم، ألصق الناس بهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأنا خيركم لأهلي. إن كان الإنسان ما عنده الابتسامة واحدة ليصرفها لأهل بيته، إن كان ما عنده إلا درهم واحد يصرفه على أهل بيته، إن كان ما عنده إلا ساعة فراغ واحدة فليجعلها لأهل بيته. قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن إذا حرصنا يا جماعة على التخلق بهذه الأخلاق، حرص العبد على أن يرفعه الله جل وعلا، وعلى أن يعلي نزله، وأن يكون له مكانة عند ربنا سبحانه وتعالى، فليتخلق بهذه الأخلاق. هذا الذي يرفع الإنسان ويجعل له مكانة وعزا وشرفا، ورب العالمين يجعل له به العزة والشرف، هذا بهذه الأخلاق الحسنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليها أصحابه. ولذلك حتى في أحاديث عليه الصلاة والسلام كان يؤكد صلوات ربي وسلامه عليه على مثل ذلك، على كف الأذى عن الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة لكن يأتي لكن سيء الخلق يأتي وقد شتم هذا. شوف الشتيمة سوء خلق تنقص من أجلك يوم القيامة. يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا، الاعتداء على الناس بالضرب هذا سوء خلق، وسفك دم هذا، ربما شج رأسه وسال دمه، رماه بحجر أو ضربه دفعه فوقع على صخرة فشج رأسه وسال دمه. قال وسفك دم هذا وهتك عرض هذا. قال فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، ويقول عليه الصلاة والسلام من ضرب سوطا ظلما اقتص منه يوم القيامة. كل هذه الأحاديث تدلك على أن حسن الخلق، الرفق مع الناس، اللطف معهم أمر ينبغي أن نجتمع عليه. بل كان أيضا من تربى على يد الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعني يحرصون على مثل ذلك. ذكروا أن الأحنف بن قيس، وكان الأحنف بن قيس من سادات بني تميم، وهو رجل كان شديد الحلم، حسن الخلق، لطيفا، رفيقا، حكيما، ذكيا، وكان يجلس مع يجلس في النوادي قومه يعني في أماكنهم، ويجتمع الناس عنده يحدثهم ويسألونه ويبين لهم. فحقد عليه رجل، فنادى هذا الرجل الحاقد، نادى رجلا سفيها وقال خذ هذه 1000 درهم على شيء واحد أريدك أن تصنعه. قال ماذا تريدني أن أصنع؟ قال على أن تصفع سيد بني تميم، تصفع صفعة على وجهه وخذ هذه 1000 درهم. هذا السفيه صدقه، قال طيب والله ما 1000 درهم على صفعة، حتى لو صفعت بعدها مرارا ما في مشكلة، يعني لو أن المصفوع ثار وضربني يعني بجزاء ضربي له ما عندي مشكلة. ثم ذهب هذا الرجل السفيه واقترب، قال وين سيد بني تميم؟ قالوا لسيد بني تميم ذاك الجالس الأحنف بن قيس. وجاء وإذا الأحنف محتبي، يعني جالس على الأرض ورافع ركبتيه عند صدره وماسكها كذا بيده. فجاء واقترب، تعدى الحلقة واقترب منه، ويعني جعل يدنو منه. فالأحنف ظن أن الرجل عنده سر يريد أن يتحدث معه، فمد رأسه إليه يعني حتى يعني يستمع إليه بأذنه، وصار ما شاء الله خده جاهز للضرب. فرفع ذلك السفيه يده وصفع الأحنف على وجهه صفعة كانت كادت أن تطير برأسه. متجمع من صار له وقته يفكر في هالضربة هذه. الأحنف بن قيس يقولون من شدة حلمه وعدم غضبه ما حل جلسته ما فكها، مسك نفسه ثم قال له من أمرك بهذا؟ ليش ضربتني؟ أنا أول مرة أشوفك، من أمرك بهذا؟ قال رجل قال لي إذا ضربت سيد بني تميم أعطيتك 1000 درهم. فقال الأحنف لا لا لا، أنا لست أنا سيد بني تميم، أنت الرقم خطأ. قال عفوا من سيد بني تميم؟ فأشار له إلى رجل جالس على صخرة سيفه بجانبه جالس لوحده. هذا الرجل يغضب من الذباب لو وقع على يده، يغضب من الهواء لو أصابته ريح، وبالتالي الناس لا يجالسونه ولا يخافون منه، رجل قد أوتي جسما قويا والسيف بجانبه صاحب مشاكل يعني. قال هل ترى الرجل جالس هنا؟ قال نعم. قال ذاك سيد بني تميم. قال أوه أنا آسف. قال آسف طيب أنت اذهب بس ونشوف بعدين إيش اللي يحصل. فذهب إلى ذلك الرجل، وإذا ذلك الرجل جالس وسيفه بجانبه، فاقترب منه هذا السفيه ورفع يده وصفعه صفعة كادت أن تطير برأسه، فما كادت يده تفارق وجه هذا المصفوع حتى التقط السيف وضرب يده فقطعها، فأصابه سيئات ما عمل، يعني جاءت العقوبة مبكرة. وانظر كيف أنجى الحلم والرأفة والرفق، كيف أنجى ذلك الرجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنجى الأحنف بن قيس أعني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بحسن الخلق، يوصي أصحابه وغيرهم، ويقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا انظر الآن أنت في بيتك وأنت هل يريد الله تعالى بكم خيرا؟ قال إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد الله بأهل بيت شرا نزع منهم الرفق. إذا أراد الله بأهل بيت مشاكل، أراد بهم مشكلات، فإن الله تعالى ينزع منهم الرفق، فيصبح الولد على مشاكل مع أخيه ومع أخته، والأم مشاكل مع الزوج، وكل واحد عنيف، وكل واحد يضرب، وكل واحد يصرخ، نزع منهم الرفق. وإذا أراد بأهل بيت خيرا، إذا أراد بهم شرا نزع الرفق، وإذا أراد خيرا أدخل عليهم الرفق. ولذلك تجد أن بيوت الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا دخلتها رأيت السكون والراحة والتعامل الحسن والهدوء في طبيعتهم، والابتسامة والرفق واللين والعفو والتسامح. ما كان الواحد منهم يا جماعة يعني عنده شدة وعنف في تعاملهم مع الآخرين، وهذا مصداق ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك هم خير القرون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني، يعني صحابته صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام أيضا حتى في تعاملهم أنهم كانوا هو المعلم الكبير لهم عليه الصلاة والسلام، المعلم الأول الذي كان يتعالى، كما قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أصلا لأنه كان معلما لهم كانوا يتعلمون منه صلى الله عليه وسلم الكرم، يتعلمون الجود، يتعلمون الخلق الحسن، يتعلمون إضافة إلى ذلك الرفق واللين، يتعلمون الصلاة والصوم والتعامل مع أنواع الناس. هكذا كانوا عنده صلى الله عليه وآله وسلم. دخل صلى الله عليه وآله وسلم يوما كان جالسا مع أصحابه، فدخل رجل، هذا الرجل قد تحمل حمالة، يعني تحمل حمالة يعني قتلوا رجلا خطأ، إما هو أو أحد إخوانه، وتحملوا دية، قتلوا خطأ وتحملوا دية، ثم جاءوا يجمعون الدية 100 بعير، من أين يأتون بها؟ فيأتون يأخذون من هذا بعير، هذا يتصدق عليهم بعيرين، يعني يجمعون. فجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في ذلك، يا رسول الله إني قد تحملت حمالة فأعني أعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا فقط الذي يأتيه، وكل وقت يعني كل وقت يسير يأتيه واحد، هذا يريد يعني شيئا لأهل بيته، وهذا يريد شيئا لزوجه، وهذا يريد سداد دين، وهذا يريد سداد دية. عليه الصلاة والسلام يعني الأموال التي عنده أيضا يحتاجها في أشياء كثيرة، لن يعطيها رجلا واحدا. فهذا الرجل قال إني قد تحملت حمالة فأعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده شيء من مال وأعطاه له، يعني ممكن تجمع هالمال مع غيره وخلاص وتشتري بعيرا تضيف إلى ما عندك. ثم قال صلى الله عليه وسلم للرجل تلطفا معه، قال له أحسننا إليك، أحسننا إليك يعني إن شاء الله أنك راضي، إن شاء الله تجملنا معك، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم يعتذر، مثل لما يدخل عندك شخص تضع له مثلا أطيب الطعام ثم تقول إن شاء الله توفقنا معك فلان، إن شاء الله تجملنا معك، يعني فهو صلى الله عليه وسلم كأنه يعني يتلطف معه، يقول أحسننا إليك. المفروض أن يقول الرجل نعم وجزاك الله خير وما قصرت وبيض الله وجهك، لا، نظر إلى المال ثم قال لا أحسنت ولا أجملت، حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم مسؤول، كل من قتل رجلا النبي عليه الصلاة والسلام يدفع ديته، قال لا أحسنت ولا أجملت. فقام بعض الصحابة ليخرجوه من المسجد، هذا الرجل الذي هذا أول كلامه، هذا يعني ربما لو زاد كلاما ربما جاء بشيء خطأ، فقاموا ليخرجوه من المسجد، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا، هذا الرجل يتكلم معي اجلسوا. وأراد عليه الصلاة والسلام أن يعطي أصحابه درسا في الرفق واللين والتعامل الحسن وحسن الخلق. فقام صلى الله عليه وسلم وأخذ الرجل واستأذن في بعض بيوته، فأذن له فدخل بالرجل، يعني قال أنا معي ضيف وكذا، ودخل عليه الصلاة والسلام بالرجل، ثم جعل صلوات ربي وسلامه عليه يبحث حتى وجد شيئا ثم أعطاه لهم في البيت، وقال بكل رفق، وهو عليه الصلاة والسلام قائد الأمة الغني عنه، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم له أحسننا إليك. فنظر إلى المال وقال نعم جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا، يعني ما قصرت أنت أحسنت إلي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم هل تقول هذا الكلام أمام أصحابي؟ هذا الكلام الحسن الذي سمعته منك الآن ممكن تسمعني يا أمام أصحابي الذين غضبوا عليك؟ انظر كيف كان صلى الله عليه وسلم أيضا يريد أن يزيل ما في قلوبهم. فقال الرجل نعم. فخرج صلى الله عليه وسلم. ونأخذ أم حسن بسمة منها من بعيد من أمريكا. تفضلي أم حسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا بعرف أن البرنامج غير مخصص للفتاوي.
لا تفضل.
ولكن عندي حالة إنسانية ومستعجلة.
تفضل.
فما بعرف في مجال أسألك.
تفضل.
أخذ رقمك تحت.
لا لا تفضلي تفضلي الآن.
أوكي شيخ أنا شفت في فتوى لك في برنامج قلبي معك.
نعم.
في حالة كان ست حامل الجنين عمره أقل من 120 يوم ولديه تشوهات أو إعاقات فكان في إباحة بالإجهاض. هل يجوز إجهاض الجنين إذا كان عمره أقل من 120 يوم ولتثبت بالفحوصات الطبية بأن لديه تشوهات وإعاقات غير طبيعية؟
نعم سأفصل ذلك. أنت بتستمرين معنا في البرنامج؟
عفوا أنا مش سمعتك شيخ صوتك واطي.
إيه أقصد هل بعد ما تقفلين الخط أعطيك الجواب مفصلا هل ممكن تستمعين ولا تريدين تستمعين عبر الهاتف؟
لا بسمع من التلفزيون.
طيب خلاص من التلفزيون أنا سأفصل الجواب بإذن الله.
شكرا لك.
بارك الله فيكم. يا مرحبا بكم. الله حي. طيب ممكن حيدر ينتظر شوي نخلص بس جواب الأخت. إيه لو يتصل بعد دقيقة بس. طيب سأكمل لكم قصة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجيب سؤال أختنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الرجل هل يمكن أن تقول هالكلام أمام أصحابي؟ قال نعم. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال انظر للمدرسة كيف كان الصحابة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يعني يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرون يعني أمامهم من يعلمهم بالقول يعلمهم بالفعل يعلمهم بالمثال يعلمهم بالموقف أساليب يعلمهم بها صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا الرجل سألنا فأعطيناه فلم يرضى فزدناه فزعم أنه رضي. ثم قال عليه الصلاة والسلام للرجل أحسننا إليك؟ قال نعم جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه أتدرون ما مثلي ومثلكم ومثل هذا الرجل؟ إن مثلي ومثلكم ومثل هذا الرجل كمثل رجل ندت ناقته عنده ناقة وهي أنثى البعير أنثى الجمل وهربت فجعل الناس يتبعونها ويرمونها بالعصي والحجارة وهي لا تقف دابة كلما رموها بحجارة هربت أكثر يعني إذا كانهم يرموني بالحجارة إذا لو وقفت سيصيبني الأذى أكثر. والرجل يقول يا جماعة اتركوا لي ناقتي اتركوا لي ناقتي ما لكم دخل أنا أتفاهم معها. فتركوا الناقة فأقبل الرجل وجمع شيئا من عشاب الأرض ورفعها في ثوبه ودعاها. الناقة لما توقف الطلب وراءها وقفت فالتفتت وإذا الرجل قد رفع ثوبه لها فأقبلت ووضعت فمها في ثوبه فتعلق بخطامها وأخذها. فشوف كيف الرفق واللين ينفع مع الحيوانات فما بالك بنفعه مع الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أني تركتكم وما أردتم لكفر وكان من أهل النار. ممكن يكره الدين ويرتد لكنني رفقت به. أما سؤال أختنا من أمريكا فالأصل أن الجنين لا يسقط من بطن أمه بل له حق الحياة. العلماء ذكروا إذا كان أقل من 21 يوما يعني لو امرأة مثلا حملت ثم اكتشفت بعد أسبوع أنها حامل أو أسبوع ونصف وهي لا تستطيع أن تحمل بظروف اجتماعية إما ولدها الذي قبله صغير جدا أو عندها مشاكل مع زوجها أو عندها مثلا ظروف اجتماعية وكذا فإذا كان دون 21 يوم وأسقطته هذا لا بأس بذلك سواء كان لضرورة أو لغير ضرورة إذا كان لحاجة عادية. إذا كان دون 120 يوما إذا كان دون 120 يوم يعني لم تنفخ فيه الروح بعد لا يزال في الأربعة أشهر الأولى لا يزال قطعة لحم ما بعد نفخت الروح ما بعد صار يعني إنسان فيه روح وله حق الحياة وكذا فإذا كان لا يزال دون الأربعة أشهر فإذا كان أسقطته لعذر مثلا اكتشف أن هذا الجنين فيه تشوهات في القلب أو تشوهات في الرئة أو تشوهات في الدماغ أو كذا اكتشف ذلك وأن هذا سيؤثر عليه وأنه ربما يؤدي بمشاكل الأم في ولادتها وأيضا بعد ولادتها ونحو ذلك وهو لم تنفخ فيه الروح بعد فلا بأس أيضا بإسقاطه إذا كان دون أقل من 120 يوم. أما إذا أتم 120 يوما وهو الذي جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك يعني 40 أخرى هذه 80 ثم يكون مضغة مثل ذلك هذه 40 ثالثة هذه 120 يوم. قال ثم يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد إلى آخر الحديث. فهو فوق 120 يوم تنفخ فيه الروح، تحت 120 يوم إذا كان أسقط لعذر جاز ذلك، أما إذا نفخت فيه الروح وصار فيه نبض وروح فهذا حتى لو قال الطبيب هذا عنده تشوه عنده كذا لا يجوز إسقاطه، إذا ولد عاد رب العالمين إن شاء أحياه وإن شاء ماته ويعني وهم مأجورون إن كان إن ابتلوا به. يعني عثمان تفضل. عثمان طيب عثمان معنا ولا راح؟ طيب أنا أيضا حقيقة لي توجيه بالنسبة لمسألة الإسقاط لأنها أسئلة كثيرة حقيقة لدني سواء هنا أو في الهاتف. يعني الإنسان ينبغي أن يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود، ما قال الودود العابدة المتعبدة، الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وفي رواية فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، في الحديث الآخر تكاثروا تناسلوا. فكثرة الأولاد وخاصة إذا كان الإنسان يستطيع أن يعتني بهم بتربيتهم بالإحسان إليهم هذا بلا شك أنه أمر حسن. ولذلك يعني الإنسان لما يرزق ذرية يكون منهم صلاة، منهم العابد، منهم المهندس، منهم الداعية، منهم المجاهد، منهم الطبيب، هذا بلا شك أنه له أجر، هو لأنه هو الذي تسبب في وجودهم في الحياة، وهو الذي رعاهم وهم صغار وكبروا على يده، وهو الذي رباهم، فهم نبتة أبيهم، وبالتالي يؤجر الأب. يعني الداعية إذا دعا إلى الله تعالى أبوه له مثل أجره وأمه كذلك إذا احتسب الأجر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من سن في الإسلام سنة حسنة. يعني الإنسان إذا تسبب في عمل صالح فله مثل أجر صاحبه، فكذلك الأب إذا أنشأ أولاده وكثروا، خاصة الإنسان ما يدري، يعني بعض الناس ربما يقول والله أنا أكتفي بولدين وخلاص، خذي حبوب من حمل أو غيرها من الطرق، ثم يفجع بولديه أحيانا في لحظة واحدة يموت الاثنان، أو ربما تفرقوا وكل واحد ذهب إلى بلد، لكن لما يكون عنده عدد أكبر وبحيث أن إن انشغل هذا عنه تم به الآخر، إن مات هذا بقي له هذا، تكون يعني فرص سعادة بأولاده أكثر، وهذا مجرب. يعني أخي عصام تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا يا عصام، أهلا وسهلا.
أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ.
الله يجزيك خير، أحبك الله الذي أحبتني فيه.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
كيف نجمع بين من يوادون من حاد الله وبين التعامل مع اليهود والنصارى باللين؟
جميل. سأخبرك سأجيبك بس عشان ما نصرف عليك فلوس في التلفون.
طيب.
سكر وبأعطيك الجواب. عندكم أحد على الخط ولا جاوب يا شباب؟ طيب قول الله جل وعلا، خليه ينتظر شوي. قول الله جل وعلا يوادون من حاد الله ورسوله، المودة تقتضي الحب القلبي والنصرة، الحب القلبي والنصرة، نصرته في فيما يعمل. ثم إن الله جل وعلا قال من حاد الله ورسوله، يعني المحادة الله ورسوله يعني الأعداء، وهذه أيضا نزلت في قوم من المنافقين، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم وإخوانهم إلى آخره. أما التعامل الحسن مع الكفار والتلطف والرفق معهم فهو أنت تتعامل معهم في أمر حلال، لا تعينهم على منكرهم ولا تعينهم في حربهم على المسلمين، ولا إنما تتعامل معهم التعامل الحسن اللطيف الذي ترجو به أن تحببهم في الدين، أن تقربهم فيه، لما تعطيهم كتاب يقرؤونه يستفيدون منه، يحضر لك محاضرة، يستمع إلى كلامك، يتقبل منك هداية لهم، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه اليهودي إلى طعام ويجلس معه ويأكل ويتحدث معه، يمرض اليهودي يذهب ويزوره. ومع ذلك أما موادة من حاد الله ورسوله فهي تقتضي الحب الداخلي، محبته ومحبة ما هو عليه من باطل، والأمر الثاني تقتضي النصرة له أيضا، وهذه لا تجوز، لا تجوز نصرة الكافر على باطله. لو كافر يريد أن يشرب خمرا أو يريد أن يقتل مسلما أو يريد أن يقع في فاحشة أو يفعل أمرا منكرا أو يعبد صنما، لا تجوز مناصرته في هذا ولا معاونته، خاصة إذا كان ممن يحاد الله ورسوله. والكفار أنواع، منهم كفار مسالمون كأهل الذمة الذين يسكنون مع المسلمين أو الذين يسكنون حتى في ديارهم لكن بين المسلمين وبينهم عهد، ومنهم قوم محاربون، وهو الذي قال الله تعالى هنا حاد الله ورسوله، بحيث أنه يتربص بالمؤمنين الدوائر ويحارب المسلمين في كل موطن ويضيق عليهم ويشوه صورة الإسلام ويحول بين الناس وبين الإسلام أصلا، وإذا وجد من يريد يدخل في الإسلام حاده وعذبه وحاربه وحال بينه وبين الإسلام، هذا هو الكافر الحربي الذي يحارب. أما الكافر الذي هو جارك أو يسكن معك أو نحو ذلك، فتعامل باللطف معه واللين هذا أمر حسن. النبي عليه الصلاة والسلام كان في تعامله مع الكفار عطيب ما دام ينتظر. عبد الكريم تفضل، ونعتذر عن التأخر عليك. تفضل عبد الكريم.
أيوة الحين أكلمك.
تفضل. إيه
الشيخ محمد، أنا من الرياض.
مرحبا.
وعندي لكم اقتراح، إذا تبغى نصف الشيعة يهتدون، تبغون نصف الشيعة يهتدون؟
إيه
أبدا. أنا في الصلاة خمسكم خلوها من هذا، ما فيها أي شريط، الشريط اللي تحب الشيعة هذا ينفرهم.
إيه
أنا زملائي في العمل إذا تكلمت معهم عن الصلاة يقول لو ما يسبون والله يمكننا نشوف القناة يسبوننا وكيف نشوفه.
عبد الكريم، الشباب في وصال ما هم بيسبون، الشباب يجيبون مقاطع لبعض شيوخ الشيعة الذين عندهم غلو في الصحابة، عندهم يقولون شوفوا هذول شيوخكم. لكن اللي أعرف الشباب في وصال والمشايخ ما يقول مثلا يا شيعة لعنكم الله يا كذا، لا والله، لكن يقولون تفضل هذا شيخ من مشايخكم يقول أنت إذا وقعت في كربة قل يا علي لا تقول يا الله، وهذا شيخ مشايخكم يقول إذا ذهبت عند قبر فلان اسجد له، وهم يأتون بمقاطع. لكن الذي أعلم أن الإخوة الكرام المشايخ الفضلاء الذين يشاركون في وصال، لا ما أعرف أن أحدا منهم، أو في غير وصال أيضا حتى صفا والبرهان وكلمة وبيان وغيره، ما في أحد يعني عنده وشتم. أي تفضل عبد الكريم.
لا ما أقصد أن يجيبون مقاطع هذه، بالعكس أحسن، بالعكس هذه البرامج هي اللي خلتهم يهتدون. اللي أقصده الشريط أحيانا يجيب أخبار عن النصيريين في سوريا أو العراق أو في إيران وسب فيهم أو أخبار، يعني أنا رأيي.
عبد الكريم معنا يا شباب ولا راح؟ عموما هو كلام عبد الكريم صحيح، استعمال الرفق واللين أمر يعني مهم مع الناس، وهو أنفع من الأساليب اللي غيره. معنا أحمد من العراق. أحمد يا شباب ولا أعلق على كلام عبد الكريم؟ أحمد تفضل، اسمعني من الهاتف أرجوك. معنا أحمد. طيب إذا دعني ما دام إلى أن يدخل معنا عبد الكريم. النبي عليه الصلاة والسلام اتبع في دعوته للآخرين وفي حواره مع المخالفين، اتبع صلى الله عليه وسلم عدة أساليب، منها أساليب فيها رفق ولين وهو أكثر ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، ومنها أساليب كان عليه الصلاة والسلام يشد على الذي أمامه فيها، كقوله عليه الصلاة والسلام مثلا لما أطال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أطال الصلاة بالناس، وصار بعض الناس يثقل عليه الصلاة ولا يصلي العشاء مع معاذ، يصلي لوحده، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال فتان أنت يا معاذ، فما كلمه صلى الله عليه وسلم برفق ولين، لأن هذا الموطن يحتاج إلى هذا الأسلوب. أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه لما خرج في حرب جهينة كما في صحيح مسلم أو في البخاري، ثم رفع السيف على رجل فقال ذلك الرجل لا إله إلا الله، فقتله أسامة. الرجل كان قتل من الصحابة، ولما سقط سيفه وتورط قال لا إله إلا الله، كان يريد يتخلص، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام غضب وعاتب أسامة وقال قتلته بعد أن قالها، كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة. المقصود من هذا أنه عليه الصلاة والسلام اتبع هذا الأسلوب والأسلوب الآخر. كذلك بعض الناس اليوم في دعوتهم إما يمكن ينفع معه أسلوب الرفق واللين، أو أحيانا ينفع معه الوعظ والتذكير بالآخرة والجنة والنار، أو ينفع معه العقل، تقول طيب ما دام ما تقتنع نتكلم معك بنصوص تعال طيب نتحدث معك عقلا، فربما اقتنع بالعقل. فكل إنسان له أسلوبه في الكلام. فأنا يبدو نطولنا على الأخ، يبدو أن القنوات الفضائية لا تحدث شخصا معينا، يتحدث أنواع الناس هؤلاء، فما دام أنها تحدث أنواعهم ينبغي. إضافة يا جماعة إلى أننا نغفل أحيانا عند دعوة الناس عن أمر مهم، وهو دعاء الله سبحانه وتعالى أن يفتح على قلوبهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الطفيل بن عمرو الدوسي وقال يا رسول الله ذهب يدعو قومه وكذبوه وضلوه وردوه وطردوه وسيدهم، وكان في السابق أي أمر يعطيهم إياه يطيعون، لما جاء الدعوة وإسلام يعني تكذبون، فقال يا رسول قال الطفيل بن عمرو يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت يا رسول الله ادعو الله على دوس ادعو الله أن يهلكهم ادعو الله على دوس فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه وقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم اللهم اهدي دوسا وأتي بهم اللهم اهدي دوسا وأتي بهم ثم قال صلى الله عليه وسلم يا طفيل ارجع إلى قومك وادعهم إلى الإسلام وارفق بهم لا تستعجل ارفق بهم نحن أيضا دعاؤنا يا جماعة لمن يعني عنده خلل في عقيدته أو في منهجه أو كذا دعاؤنا يا ربي افتح على قلبه يا ربي اهده لأن ترى يا جماعة يعني أعظم الضلال أن يكون الإنسان على خطأ وهو يرى أنه صواب مثل ما قال الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الأخسرين بالأخسرين يعني أكثر الناس خسارة قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا من هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هؤلاء اللي ضل سعيهم الذي يعني يتعبد ولا تقبل عبادته لأنها على ضلال يتصدق ولا تقبل صدقته لأنها على ضلال فأنا أقول أيضا دعاؤنا لله جل وعلا أن يفتح على قلوبهم وأن يهديهم وأن يردهم إلى الخير وأن يجمعهم على الهدى وأن يجعل في كلامك لما تدعوهم يجعل فيه بركة ويسر وقبول وكذا هذا بلا شك أنه أمر مهم الله جل وعلا يقول إنك لا تهدي من أحببت مهما بذلت من أساليب الدعوة ما دام أن الله تعالى ما قذف الدعوة ومحبتها في قلبه والهداية في قلبه فلن يقبل إنك لا تهدي من أحببت ثم قال ولكن الله يهدي من يشاء أنت أدعو الله تعالى أن يفتح على قلبه وأن يهديه والإنسان الذي بيبحث عن هداية أنا أرى أن اليوم حقيقة يعني الحجة قائمة على كثير من الناس خاصة اللي يفهم عربي ويرى القنوات ويستمع ويسمع الحجج ويقرأ ما ورد ويستمع ما ورد في الكتاب والسنة من البيان العقيدة الصحيحة والتحذير من خلافها هذا لم يبقى له حجة ولذلك أنا أقول دائما لأبنائي وبناتي من أبناء الشيعة يعني أنت إذا اقتنعت بالحق والخير وأن العقيدة الصحيحة ستجمع لك ما بين محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة آل بيته ومحبة صحابته وغير ذلك اعتقدها في قلبك وحسن ما بينك وبين الله وليس لازم أن تأتي عند أهلك وتقول يا جماعة تراني أنا صرت سني لا تخبرهم يا أخي بهذا يا بنتي لا تخبره بهذا أنت أحسن ما بينك وبين الله وأحسن عقيدتك في قلبك لله وصلي بقدر استطاعتك واسأل الله جل وعلا أن يوفقك للثبات وأدعو الله تعالى أن يكون معك وليس لازما أن تأتي وتجاهر بذلك إذا كنت تخشى أن يصيبك شيء من الأذى أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا أسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك واختم لنا وله بخير ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى اللهم وحد أمة الإسلام اللهم اجمع قلوبهم اللهم اجمع قلوبهم اللهم اجمع قلوبهم اللهم انصر من نصر الدين اللهم عليك بمن يحارب الإسلام والمسلمين اللهم عليك بمن يحارب الإسلام والمسلمين اللهم من حارب الإسلام والمسلمين اللهم فأرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز اللهم من حارب الإسلام والمسلمين ونشر الظلم والتقتيل اللهم فأرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم اللهم اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم لا تدع منا فقيرا إلا أغنيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا مسافرا إلا رددته ولا صبيا إلا أصلحته يا حي يا قيوم يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبسلين بأنفس وحضاب نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبسلين بأنفس وحراب أكرم بمن جمعوا الماثر كلها أكرم بآل البيت والأصحاب أكرم بآل